الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من أخلاق حملة القرآن. قال رحمه الله: باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. قال: من كان يقرأ القرآن على غيره ويتلقن فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه ويتواضع في جلوسه ويكون مقبلا عليه. هذه أخلاق تتعلق بالتلميذ بين يدي شيخه. قال: فإن ضجر عليه احتمله، يعني ربما يسمع 10 20 30، فربما كان في قلبه شيء من الضيق من أهله، ثم يأتي إلى الطالب يضجره، لكن على الطالب أن يتحمل. وفي الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال: ورفق به، لأن الرفق سبب لبركة العلم، واعتقد له الهيبة والاستحياء منه، وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه وهو أعلم بنفسه. إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من 5 5، فلا ينبغي أن يسأل الزيادة. يعني الطالب ينظر إلى قدرته في الحفظ والمراجعة، إن كان يتحمل 5 آيات لا يحفظ غيرها، 10 لا يحفظ غيرها، ربع جزء لا يحفظ غيره، وهكذا. أما أن يحمل نفسه ما لا يطيق ثم بعد ذلك يقول أنا ما أتقنت، أو يرى أنه يشتد عليه الحفظ، بلا شك. قال: وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا 3 آيات لم يسأل أن يلقنه 5، فإن لقنه الأستاذ 3 لم يزد عليها، وعلم هو من نفسه أن يحتمل 5 سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، فإن أبى لم يؤذيه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة لهم أن يلقنه إن شاء الله. ولا ينبغي له أن يضجر ممن يلقنه فيزهد فيه، وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجفو عليه إن جفى عليه. لأن المدرس مثل الأب، بعض الأبناء يقول: أبي ما فعل لي ما فعل لي ما فعل لي. الأب له حق، فعل أو لم يفعل. أبي ضربني، له حق ضربك أو رحمك. فالشاهد أن له حق، وهكذا المعلم. فلا يحملك غلظة من معلم، أو جفاء من معلم، أو عدم ترفق أحيانا من معلم، مع أن الترفق مطلوب والوصال مطلوب والإحسان مطلوب، لكن لو قدر عليك أن تتحمل معلمك، فربما كان عنده من الهموم والغموم وعنده من المشاكل ما يشفع في عدم التأذي منه. وأحيانا يكون للطالب دور في ذلك. أذكر مرة من المرات اختلفنا في مسألة فيما بيننا، ثم جينا إلى الشيخ مقبل رحمه الله بعد انصرافه من الصلاة، ثم سألناه فأفتانا، ثم بعد ذلك ما زلنا نكرر عليه حتى نهرنا. فالشاهد أن الخطأ قد يكون من التلميذ، عدم اختيار الوقت المناسب للسؤال، عدم النظر إلى حال الأستاذ والمدرس والشيخ من حيث يعني عدم الانشغال وغير ذلك، عدم المراعاة. فالإنسان يحتاج إلى أن يراعي نفسه ويراعي شيخه. قال: ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرمه، وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك. تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم. فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان الإحسان إنما هو على المجازاة، هذا ليس الواصل، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال: حدثنا أبو شعيب قال حدثنا عبد الحسن الحراني قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن الخير الزبادي من أهل اليمن عن أبي قبيل المعافري من اليمن أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال أحمد يعني يعرف حقه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله عن جبين الأسلمي عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يدركني زمان ولا أدرك ولا يتبع فيه العالم ولا يستحى فيه من الحليم. قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. أخرجه أحمد وهو ضعيف في سنده ابن لهيعة كما ترى. قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: رفقت بابن عباس لا أصبت منه علما، يعني وقعت بينه وحشة وبين ابن عباس ففاته علم كثير، بينما لو صبر على ابن عباس كم سيروي عنه من الفقه ومن الحديث. قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد علة النعم شريك ضعيف ليث نبي سليم ضعيف عن مجاهد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الفقهاء والعلماء. قال وحدثنا يحيى بن آدم عن فضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله ينبغي لمن لقنه الأستاد ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي تلقنه من الأستاذ، فإنه أعود عليه وأصح لقراءته. يعني مثلا لو أراد أن يقرأ قراءتين في آن واحد، مثلا يحفظ بحفص عن عاصم يريد يحفظ برواية ورش، إذا أراد في آن واحد يشق عليه ربما تختلط، لكن يبدأ يحفظ مثلا إن كان من أهل الجزيرة يحفظ بحفص، ثم إن أراد أن يضيف إليها بقية القراءات أضاف، وإن كان من أهل المغرب يبدأ بحفظ ورش، ثم إن أراد أن يضيف إليها حفص وما إليه من القراءات أضاف. أما أن يذهب ويخلط بين القراءتين يغلط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرأوا كما علمتم. لا أظنه يصح. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لرجل: أقرأني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لآخر: أقرأني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وعلي بن أبي طالب جالس، فقال علي رضي الله عنه: قال لكم اقرأوا كما علمتم. وهذا قد وقع في الصحيح أنه قرأ بعضهم الفرقان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، ثم قرأ الآخر الفرقان فقال: هكذا أنزلت، فوقع في نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف. والحديث في الصحيحة الذي قرأناه. قال وحدثنا ابن صاعد قال أيضا قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فدخلت المسجد فقلت: أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأها خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءتنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرأ. الحديث أخرجه أحمد. من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه، وأحب ذلك منه، فإذا رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحمد عواقبه. قال وأحب له إذا قرأ عليها لا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه وإن بدت له حاجته، وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختاره أن يقطع القراءة في 50 آية، فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره. يعني ما تشغل نفسك وأنت أمام الشيخ مثلا بالنظر في الجوال أو النظر في الكتاب أو النظر إلى أخيك تحادثه وتؤانسه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أقبل عليه فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف انصرف عليه الوقار ودرس في طريقه ما قد تلقن، وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل. يعني مثلا إذا تلقنت أو إذا سمعت الأستاذ أخبرك أن عندك أغلاط، لا تقل بعدين، بعدين تنسى ما لقنك فيه أو ما قومك فيه، لكن إلا أن تكون قد علمت عليها خطا، أو قم مباشرة راجع ما وقع عندك من الخطأ وكرر حتى يذهب الحفظ الأول، لأن عندهم يقولون عقل باطن وعقل ظاهر. لذلك تجد بعضهم مثلا حفظ آية في صغره على غير القراءة ويبقى يغلط في هذا الموطن مع أنه قد حاول الإتقان وحاول وحاول. لماذا؟ لأن الآية مطبوعة في ذهنه على ذلك الأمر، وهو إذا أراد أن يصحح صححها تصحيحا عابرا، لكن كرر 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 حتى ولو 100 مرة حتى ينسخ ذلك المحفوظ القديم ويبقى المحفوظ الجديد. وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، فإما أن يركع فيكتسب خيرا، وإما أن يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل له أو معاشرة من لم تحسن معاشرته، فجلس في المسجد فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه ويحذر الوقيعة في أعراض الناس. هذا في كل مكان لكن المسجد أكثر. ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد، لأن الشيطان ما يشغلك. إذا أنت تريد تقرأ قرآن يشغلك، تريد تصلي يشغلك ويثقل عليك هذه العبادة وهذا الخير، لكن إذا أنت تحدث مع إنسان 2 ساعة 3 تروح وأنت في الحديث. ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وانصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله الموفق. أسلافنا قد كتبوا ما نحتاج إليه، والله ما علينا إلا أن نعمل، وإلا قد بينوا لنا كل ما نحتاج إليه من النصائح والتوجيهات والعلوم النافعات، سواء ما يحتاج إليه العلماء أو ما يحتاج إليه طلاب العلم أو ما يحتاج إليه أهل العمل.